الله الرحمن الرحيم. لا نزال نحدثكم في محاضرتنا الحالية عن السورة القرآنية الكريمة من حيث كونها نصا أدبيا ينتظمه بناء خاص تتعازر خلاله مجموعة من العناصر القصصية والصورية والإيقاعية وإلى آخره، حيث قدمنا نموذجا من ذلك متمثلا في السورة القرآنية الكريمة القمر، حيث قلنا أن هذه السورة بدأت بالحديث عن قيام الساعة، اقتربت الساعة، ثم عرضت لمجتمع منحرف عاصر رسالة الإسلام، وأشارت إلى أن هؤلاء القوم أو المجتمع قد كذبوا واتبعوا هواهم، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، ولكنهم لم تغن النذر عنهم. ثم ذلك توجهت بالخطاب إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالت: دعهم حيث ينتظرهم شيء نكر هو قيام الساعة، حيث تجدهم خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر إلى آخره. لقد حدثناكم عن هذه السورة من حيث البداية المتحدثة عن قيام الساعة، ومن حيث المجتمع المنحرف المكذب بها وبالدين بنحو عام، ثم وضفت السورة عنصرا قصصيا لهذا الجانب، كما توكأت على العنصر الصوري الذي وضف بدوره لإنارة الدلالة التي يستهدفها النص القرآني الكريم. وبعد ذلك واجهنا ختاما لهذه السورة الكريمة، حيث ربطت السورة بعد أن انتهت من عرض القصص عندها، واجهنا في هذه السورة ختاما لها يربط بين مقدمة السورة وبين العنصر القصصي والصوري اللذين وضفا لدلالة السورة، ربطت بين ذلك جميعا وبين الساعة من جديد، حيث قالت: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. لاحظوا جيدا كيف أن السورة القرآنية الكريمة قد بدأت بالحديث عن قيام الساعة، وبالحديث عن المجتمع المكذب لها وهو المجتمع المعاصر لرسالة النبي صلى الله عليه، ثم ربطت بين هذا المجتمع وبين الساعة التي ستواجهه وسوف يلاقي جزاءه، حيث يقول الكافر عندئذ: هذا يوم عسر. بعد ذلك ربطت القصة بين هؤلاء المنحرفين وما يواجهونه من الجزاء، وبين ما تواجهه مجتمعات بائدة من جزاء دنيوي يكون عظة لهم. وهذا ما تكفلت به السورة الكريمة حينما عقبت على القصص المتقدمة قائلة: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بهذا يكون النص قد ربط من جانب بين الجزاء الدنيوي الذي انتهت إليه المجتمعات المنحرفة، وبين المجتمع المنحرف المعاصر لرسالة الإسلام من جانب، ثم ربطت بين أولئك جميعا وبين قيام الساعة، حيث كان قيام الساعة هو العنصر الذي استهلت به السورة الكريمة، وبذلك يكون بناء السورة الكريمة قائما كما قلنا على البناء الأفقي الذي تبدأ السورة فيه من نقطة وتعود إلى النقطة ذاتها، ولكن من خلال رحلة أفقية من جانب ومن خلال تقديم النتائج المترتبة على النهاية من جانب آخر، وهذه النتائج المترتبة سوف تتضح لكم بجلاء في ختام السورة التي تتحدث عن قيام الساعة، بعد أن أوضحنا الروابط الفنية بينها وبين ما تقدمها من الاستهلال والوسط، بيد أن ما نعتزم الإشارة إليه الآن هو أن نتحدث في هذا المقطع الختامي عن عنصر جديد هو العنصر الإيقاعي، وتوظيف هذا العنصر بدوره لإلقاء الإنارة على الدلالة التي يستهدفها النص، حيث لاحظنا سابقا كيفية استخدام كل من العنصر القصصي لتوظيف ذلك في توهيج الدلالة للسورة، وكذلك في توظيف العنصر السوري، وأما الآن فنتحدث عن توظيف العنصر الإيقاعي، مع العلم أننا سبق وقد أشرنا إلى هذا الجانب، ولكننا نكرر الإشارة إليه الآن، لأننا قد تحدثنا الآن عن السورة جميعا من حيث عناصرها، ويتعين علينا أن نتحدث عن العنصر الإيقاعي في السورة أيضا، وإن كنا قد تحدثنا منعزلا هذا الجانب عن السورة الكريمة في محاضرة سابقة. على أي حال، لاحظوا بالنسبة إلى العنصر الإيقاعي كيف وظف بدوره لإلقاء الإنارة على الجانب الدلالي من السورة، فقد قلنا أن السورة قد ختمت بمقطع يقول بسم الله الرحمن الرحيم: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إلى آخره. لنلاحظ جيدا كيف أن النص القرآني الكريم في هذا المقطع الختامي الذي ربط فيه بين مقدمة السورة ووسطها وبين نهايتها المتمثلة في المقطع المشار إليه، كيف ربط ذلك من جانب بين الأجزاء التي تنتظم السورة الكريمة، ومن ثم ما نريد أن نلفت الانتباه عليه كيف تجانست الدلالة التي تتحدث عن اليوم الآخر أو عن قيام الساعة وما يترتب عليها من المصائر التي تطال المنحرفين، كيف يتم التجانس بين هذه الدلالة وبين الإيقاع الذي وظف للتجانس المشار إليه. لاحظوا جيدا أن حرف السين الذي تتضمنه لفظة الساعة، وهي اللفظة المعبرة عن قيام اليوم الآخر وما تكتنفه من الأهوال، أن هذا الحرف المنتزع من عبارة الساعة أي حرف السين، نجده يتجانس مع دلالة السورة بنحو عام، فالسين هو حرف من حروف الاستقبال، والساعة هي حادث مستقبل، فإذا أضفنا حرف الاستقبال إلى الساعة التي هي حادث في الاستقبال أيضا. حينئذ إذا عرفنا أحدهما إلى الآخر ثم قلنا لقد جاء هذا الحرف ليتجانس ليس مع عبارة الساعة فحسب، بل مع كونها حادثا مستقبلا أيضا، ما دامت السين حرف مستقبل. حينئذ نقول إذا عرفنا أن حرف السين من جهة أخرى قد تكرر في المقاطع التي تحدثت بوجه خاص عن أهوال الساعة ومنها جهنم أعاذنا الله منها، للاحظنا مدى التجانس المذهل والملفت للنظر بين أصوات الكلمة سين ودلالتها أهوال الساعة. يقول النص مرة أخرى، نرجو أن تستمعوا إلى النص جيدا، أن المجرمين في الضلال والسعر يوم يسحبون في النار ذوقوا مس سقر. لنلاحظ كيف أن النص استخدم كلمة سقر وهي أسماء أو أوصاف لجهنم، حيث تتضمن نفس حرف السين التي اقترنت بكلمة الساعة التي استهلت بها السورة. فجاء الحرف المذكور مع حادثة قيام اليوم الآخر وهو الساعة، وجاء متجانسا مع المصير الذي ينتهي المجرمون إليه وهي سقر. ثم جاءت العبارات الأخرى من جهة ثالثة متجانسة من خلال حرف سين أيضا، مثل ذوق مس سقر. فعبارة مس كان من الممكن أن تستبدل بغيرها، ولكنها جاءت وهي تنطوي على حرف السين، بل إن حرف السين نفسه قد جاء مضعفا، أي التجديد الذي يتضمن صوتا لحرفين من مسه. ثم من جهة رابعة جاءت أوصاف جهنم الأخرى تتضمن حرف السين أيضا، مثل في ظلال وسعر، فكلمة سعر ذات صلة بالسعير الذي هو من أسماء وأوصاف جهنم أيضا. إذن لاحظتم كم تضمن هذا النص المدهش من سمات إيقاعية من حيث الإيقاع الداخلي، مضافا إلى مستويات الإيقاع الأخرى من حيث توحد القرارات أي القوافي، ومن حيث تجانس الأصوات فيما بينها، ثم تجانس الأصوات مع دلالاتها، ثم صلة أوائل السورة بأصواتها، ثم صلة هذه الأصوات بمجموع السورة الكريمة فيما يفصح ذلك عن جانب من الإعجاز القرآني الكريم من حيث احتشاده بالعناصر المشار إليها، ومن حيث انتظام ذلك في هيكل داخلي وخارجي بالنحو الذي حدثناكم عنه مفصلا. وما دمنا قد تحدثنا عن العنصر الإيقاعي وتوظيفه بالنسبة إلى السورة ككل، لا حرج من أن نحدثكم ولو عابرا عن الإيقاع الخارجي الذي يتجسد في السورة من حيث الجمالية التي يحققها هذا الإيقاع، ليس من خلال الفواصل التي تجسد إيقاعا جميلا ومتنوعا للسورة، بل من خلال الأصوات المتجانسة للسورة جميعا. وهذا يدفعنا إلى أن ننتقل بكم إلى سورة أخرى، وهذه السورة هي سورة الملك، حيث يمكننا أن نشير إلى أن هذه السورة الكريمة تتضمن تجانسا ملحوظا بين أصوات عباراتها المتنوعة، ومن ذلك مثلا ما يطلق عليه حروف الصفير وهي حروف الصاد والسين والزاي، من حيث انتسابها إلى أصل صوتي واحد، نجد أن هذه الحروف أو الأصوات تلاحق عبارات السورة حتى النهاية، بخاصة الحرف سين والحرف صاد، مثل أحسن، سبع، سماوات، البصر، السماء، بمصابيح، السعير، المصير، سمعوا، سألهم، زينا، نزل، نسمع، حاصبة، فستعلمون، صافات، يمسكهن، ينصركم، يرزقكم، أمسك رزقه، تميز، سوية، صراط، مستقيم، السمع، الأبصار، زلفى، سيئت، فستعلمون، أصبح. إن هذه المفردات التي شكلت نسبة كبيرة من عدد كلمات السورة بأجمعها تمثل نموذجا للتجانس الصوتي في العبارة القرآنية الكريمة، وحتى لو فصلنا أحد حروفها وهو سين لوجدناه يمثل نسبة كبيرة أيضا. وهذا كله من حيث صلة الصوت بمجموع السورة. أما صلة ذلك بفقرة أو آية أو قرار فأمر من الوضوح بمكان ملحوظ. فلو وقفنا عند نفس السورة لوجدنا مثلا هذه الفقرة: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، تتضمن تجانسا صوتيا في حروف سين صاد زاي. وهكذا في فقرة فالسحق لأصحاب السعير، ومثلهما في فقرة البصر خاسا وهو حسير، ومثلهما فقرة سويا على صراط مستقيم، وأيضا فقرة السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون، وأيضا فقرة يرزقكم إن أمسك رزقه. فحتى مع افتراض أن نسبة الصوت ينسحب على سور كثيرة أخرى، حينئذ فإن تجانس حتى الفقرة الواحدة يعد إفصاحا عن جمالية العبارة المذكورة. ففي السورة ذاتها مجموعة من الفقرات المتجانسة صوتيا من حروف أخرى، مثل: أعتدنا لهم عذاب السعير، حيث يجيء الحرف عين هو العنصر المجانس بين الأصوات. عن أي حال نترك هذا الموضوع ونكتفي بما قدمناه من حديث عن السورة القرآنية الكريمة، حيث استشهدنا بالسورة القرآنية الكريمة سورة القمر، وبينا كيف أن هذه السورة ذات الموضوع الواحد وهو موضوع قيام الساعة، كيف تجانست أجزاء هذه السورة من حيث المقدمة والوسط والنهاية من جانب، ثم من حيث توظيف العناصر القصصية والصورية والإيقاعية، توظيف ذلك من أجل الدلالة التي استهدفتها السورة المباركة. وهذا كله فيما يتصل بالسورة التي تتناول موضوعا واحدا. والأمر نفسه من الممكن أن نلاحظه في السور ذات الموضوعات المتنوعة. وبما أن الحديث عن هذا الجانب قد سبقت الإشارة إليه في جملة نماذج منها سورة أرأيت، حيث قلنا أن هذه السورة تتضمن موضوعين، وأن العنصر المشترك بين هذين الموضوعين هو عنصر اقتصادي. الموضوعان هما قضية المكذب بالدين وقضية الساهي عن الصلاة، إلا أن الجامع بينهما هو العمل الاقتصادي، متمثلا في أن كليهما لم يمارس انفاقا بالنحو المطلوب. هذا نموذج بسيط جدا من السور القصار، إلا أن أطول سورة قرآنية كريمة وهي سورة البقرة تظل في الواقع مثار الدهشة حينما نجد عشرات الموضوعات في هذه السورة قد انتظمت بشكل يلفت الانتباه بنحو لا يمكننا الآن أن نستشهد بنموذج في هذا الميدان بقدر ما نحيلكم إلى ما كتبناه عن هذه السورة في مجلد واحد ما يقارب 12 صفحة أوضعنا فيها مدى الصلة بين الموضوعات التي يرتبط بعضها بالآخر ارتباطا عضويا بالإضافة إلى العناصر الأخرى الإيقاعية والصورية والقصصية. كل ذلك أوضحناه بنحو مفصل فيما لا مجال بطبيعة الحال للحديث عنه الآن، إلا أنكم تستطيعون من خلال استشهادنا الذي لاحظتموه بصورة القمر أن تلاحظوا أيضا نفس العمليات التي تنسحب على الصورة الكبيرة ولكن بطبيعة الحال بنحو أشد كثافة وتعقيدا مما لا مجال كما قلنا للحديث عنه. على أي حال نكتفي بالنسبة إلى الحديث عن السورة القرآنية الكريمة بما قدمناه من نماذج متنوعة تتصل بالهيكل الداخلي والخارجي للسورة القرآنية الكريمة وندع تفصيلات ذلك إليكم، وهذا ما ننصحكم به من خلال رجوعكم إلى الكتب التي تتحدث عن هذا الجانب متجسدة في الكتاب الذي يقع في 5 أجزاء بعنوان التفسير البنائي للقرآن الكريم وكتاب تاريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي وكتاب دراسات فنية في قصص القرآن وكتاب الإسلام والفن وكتاب الإسلام والأدب وكتاب القواعد البلاغية في ضوء المنهج الإسلامي. هنا ونحن نختم حديثنا عن السورة القرآنية الكريمة بصفتها أحد أشكال الأدب التشريعي، نتجه بعد ذلك إلى الأشكال التشريعية الأخرى التي توفر عليها 14 معصوما عليهم السلام، حيث أن كل واحد من المعصومين عليهم السلام قد توفر على صياغة كثير من النصوص الأدبية المتنوعة مع التفاوت الملحوظ بين معصوم وآخر من حيث الفرص التي أتيحت لهذا المعصوم أو ذاك وارتباط ذلك بالحياة الاجتماعية والسياسية التي واجهها المعصومون عليهم السلام. وقبل أن نحدثكم عن أدب المعصومين عليه السلام بصفتهم، قدموا لنا مستويات متنوعة من النصوص الأدبية، حينئذ فإن المطلوب هو أن نحدثكم عن الأشكال الأدبية الشرعية في هذا الميدان. وفي هذا السياق يتعين علينا أن نمهد أولا بجملة من الملاحظات المرتبطة بالأشكال الأدبية التي توفر المعصومون عليها قبل أن نتحدث عنها تفصيلا. إنما ينبغي لفت الانتباه عليه هو أن المعصومين عليهم السلام قدموا لنا أشكالا أدبية مثل الخطبة، الكتاب، الرسالة، الوصية، المقال، الخاطرة، الدعاء، الزيارة، الحديث الفني إلى آخره. ومما لا شك فيه أن بعض هذه الأشكال يظل من مختصات الأدب الشرعي، بحيث لا يجوز للكتاب أن يمارسوا من خلالها صياغات شكلية كالدعاء على سبيل المثال أو الزيارة على سبيل المثال أيضا. صحيح أن كل واحد منا بمقدوره أن يصوغ دعاء يدعو به أو يصوغ زيارة يزور بها هذا المعصوم أو ذاك، إلا أن هذه الصياغة لا قيمة لها ما دامت تتحدث عن طبيعة التعامل مع الله سبحانه وتعالى ومع المعصومين عليهم السلام من خلال نمطي الدعاء والزيارة، حيث لأنهما يتمثلان في نصوص لا يستطيع أحد أن يلم بمضموناتها المطلوبة إلا المشرع الإسلامي كما هو واضح. ولكن إذا تركنا هذين الشكلين بالإضافة إلى الشكل السابق وهو النص القرآني الكريم، حينئذ فإن الأشكال الباقية من الأشكال التي توفر المعصومون عليها تجسد دون أدنى شك أشكالا أدبية يشترك فيها المعصوم مع الشخص العادي. ولكن ينبغي أن نلاحظ هنا أن المعصوم عليه السلام عندما يصوغ شكلا أدبيا ما فإن صياغته تتسم بالكمال من جانب، أي لا مجال لأن ينطوي الشكل الأدبي لدى المعصوم، لا مجال لأن ينطوي على أي خطأ فني. ولكن من الجانب الآخر ينبغي لفت الانتباه على موضوع له أهمية كبيرة، وهو أن المعصوم عليه السلام لا يعنى بالفن من حيث كونه مجرد شكل جمالي بقدر ما يعنى بشيء له خطورته، ألا وهو توصيل الأغراض الذي يستهدفها، توصيل ذلك إلى الآخرين. ولذلك نجد أن النصوص الشرعية تتأرجح بين ثلاثة أنماط من التعبير، منها التعبير الفني الصرف، ومنها التعبير العلمي الصرف، ومنها التعبير الذي يجمع بين الجمال وبين العلم. وهذا يعني أن المعصوم لا يعنى بالوسيلة إلا بمقدار ما تؤديه هذه الوسيلة من وظيفة توصيلية. لذلك لا يحق لنا على سبيل المثال عندما نحلل نصا شرعيا، لا يحق لنا أن ننقد هذا النص من زاوية المبادئ الجمالية التي تتوفر أو تصار أو تقرر كقواعد عند الأرضيين البتة، وهذا للسبب الذي ذكرناه. فإن المعصوم عليه السلام قد يتعمد فينثر لنا حديثا يخيل إلينا وكأنه عادي، ولكنه في الواقع يظل مثل هذا الحديث مشحونا بكمال أدبي من الممكن ألا ندركه بطبيعة الحال. ولكن نجد حتى في حالات أخرى أن المعصوم عليه السلام، بخاصة إذا كان يتحدث في سياقات لا مجال فيها لإقحام العنصر الجمالي، كما كان يتحدث عن قضية فقهية مثلا، ومهما يكون من أمر فإن ما نستهدف الإشارة إليه مكررا من أن الأشكال الأدبية التي توفر المعصومون عليها تظل متسمة بالكمال، وتظل من جانب تجسد واحدا من أشكال ثلاثة، هي التعبير العلمي، التعبير المترجح بين العلمي والأدبي، والتعبير الأدبي. وبطبيعة الحال فإنما نحاول أن نتناول في هذه المحاضرات هو التعبير الأدبي، أو التعبير الذي ينتظم المبادئ البلاغية. وفي هذا السياق نكرر الإشارة أيضا إلى أن المعصومين عليهم السلام قد مروا بظروف متنوعة، سمحت لأحدهم مثلا بأن يتوفر على نصوص مكثفة وغزيرة من حيث العدد، وسمح لآخر أن يكون عدد النصوص الفنية التي توفر عليها محدودة، ويظل البعض الثالث متوسط الحجم والعدد من حيث الأشكال الأدبية التي يتوفر عليها. ومما لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وآله، وهو أفصح العرب كما وردت النصوص المؤكدة ذلك، مما لا شك فيه أن فصاحته وبلاغته تسمح له بأن يقدم لنا نصوصا متنوعة، كما سنلاحظ ذلك في حينه إن شاء الله. إلا أن النبي صلى الله عليه وآله نفسه قد أوكل إلى الإمام علي عليه السلام أن يطلع بالتوفر على أشكال أدبية متنوعة، وهذا ما يمكن أن نستخلصه من المقولة المعروفة القائلة أن النبي صلى الله عليه هو مدينة العلم، وأن الإمام علي عليه السلام هو باب المدينة المذكورة. ومما لا شك فيه أن العلم الذي تشير إليه الرواية المذكورة لا يتمحض في واقعه في التعبير المعرفي الصرف، بقدر ما يتناول كل الأبعاد الثقافية، ومن جملتها البعد الأدبي. وحينئذ نجد أن الإمام علي عليه السلام بالنسبة إلى 14 معصومة قد تفرد في تقديم المادة الأدبية المتسمة بالبلاغة التي تتسم بدورها بالكمال. نجد أن الإمام علي عليه السلام ليس من خلال ما قدمه من كتاب نهج البلاغة الذي جمع فيه الشريف أغضي بعضا من النماذج التي انتخبها للإمام علي السلام، بل مطلق ما ورد عنه في مضان متعددة. نقول أن هذه النصوص أو أن هذا التراث البلاغي الذي قدمه الإمام علي عليه السلام يظل كما ستلاحظون ذلك في إشارات لاحقة إن شاء الله، تلاحظون ذلك أن الأجيال المتنوعة التي مرت بعد حياة الإمام علي عليه السلام، كيف ترك الإمام علي عليه السلام أثره الأدبي والبلاغي على تلكم الأجيال، بحيث نجد أن شخصيات لها خطورتها في ميدان العمل الأدبي تتوكأ في ثقافتها الأدبية على نصوص الإمام علي عليه السلام، بل لنجد أن المؤرخين لأسباب مذهبية ينسبون خطبا بلاغية ذات أهمية كبيرة من حيث المضمون والصياغة ينسبونها إلى أشخاص معروفين بالانحراف حتى يكسبوهم السمعة الإيجابية. على أي حال، إن هذا يكشف عن أن الإمام علي عليه السلام يتسم بشمة مدهشة من حيث ميدان التعبير البلاغي عن الحقائق التي يتناولها. المهم أن سائر المعصومين عليه السلام وفي مقدمتهم الإمام زين العابدين عليه السلام أيضا يقدم لنا نصوصا أدبية بخاصة في ميدان الدعاء، حيث ينفرد بها بدوره، وهكذا نجد أن كل إمام عليه السلام يقدم لنا مجموعة من النصوص الأدبية ومن الأشكال الأدبية المتنوعة، من خطبة وخاطرة ومقالة وحديث ومقابلة وإلى آخره. أولئك جميعا سنحدثكم عنهم ليس من خلال المعصوم الذي يصوغ هذه النصوص، بل من خلال الأشكال الأدبية التي توفر عليها. فما دمنا نتحدث عن الأشكال الأدبية، حينئذ فإن الحديث سوف ينصب على هذا الشكل الأدبي أو ذاك. أما خصوصية المعصوم الذي يصوغ هذه النصوص فهذا ما نحيلكم إليه في كتابنا الموسوم تاريخ الأدب العربي، حيث خصصنا منه صفحات كثيرة تتناول أدب 14 معصوما عليه السلام. ويستطيع كل، حيث جعلنا له عنوانا مستقلا بعنوان أدب الشريعة الإسلامية، وتناولنا فيه النصوص المأثورة لكل معصوم عليه السلام. وهذا بطبيعة الحال يختلف كما قلنا عما نعتزمه الآن من الحديث عن الأدب التشريعي، حيث نصنف ذلك إلى الأشكال الأدبية، ما دام الحديث منصبا الآن عن العنصر الثامن من عنصر البلاغة، ونعني به العنصر الشكلي، حيث قلنا أن هذا العنصر الشكلي تنتظمه هياكل خارجية تنتظم داخلها تلكم العناصر البلاغية التي حدثناكم عنها. المهم أننا سنتحدث في محاضرات لاحقة إن شاء الله عن هذا الجانب، على أن نتبعها بعد ذلك بالحديث عن الأشكال الأدبية التي أطلقنا عليها مصطلح الأشكال الأدبية العرفية مقابل الأشكال الأدبية الشرعية. وكما قلنا أن ثمة أشكالا من الأدب الشرعي يختص بها هذا الأدب كالدعاء والزيارة، ومنها ما هو مشترك كالخطبة وما إلى ذلك. وأما ما نتبع ذلك من الحديث عن الأشكال العرفية أو ما نطلق عليه أيضا مصطلح الأجناس أو الأنواع أو الفنون الأدبية، حينما نتحدث عن ذلك فإن ما نستهدفه هو في الحقيقة أنكم بصفتكم من الممكن أن يطلع كل واحد بممارسة عمله الثقافي ومنه العمل الأدبي، حينئذ فإن الوقوف على الأشكال الأدبية المتنوعة وما تنتظمها من مبادئ بلاغية يفرض علينا أن نعرف هذه الأشكال. والأهم من ذلك فإن هذه الأشكال منتشرة ومعروفة في الكتب الخاصة، ولكن ما نعنينا منه بالضبط هو أننا ينبغي أن نتعامل مع هذه الأشكال الأدبية ليس وفق المبادئ التي رسمها الأرضيون، بل وفق المبادئ التي تتوافق مع التصور الإسلامي للظواهر. وفي مقدمة ذلك الشكل الأدبي، ولسوف تجدون على سبيل المثال أننا سوف نعرض إلى الحديث عن الأشكال الأدبية المتمثلة في القصة بأشكالها من حكاية وأقصوص وقصة قصيرة إلى الرواية إلى المسرحية إلى المقالة الحديثة إلى الخاطرة إلى آخره. كل هذه الأنماط من الأشكال الأدبية التي تتكفل عشرات أو لنقل مئات الكتب المؤلفة للتعريف بها سوف نتحدث عنها بشكل ينبغي أن نلفت نظركم إليه، ألا وهو عدم تقيدنا بالمبادئ التي يرسمها المعنيون بشؤون البلاغة بها بقدر ما ينبغي أن نطرحها وفق تصورنا الإسلامي كما قلنا وكما كررنا ذلك ونكرره أبدا ودائما ما دمنا أساسا نتحدث عن التصور الإسلامي للبلاغة، وما دامت البلاغة ذاتها هي أحد أشكال الممارسة العبادية التي أوكلت إلينا. على أي حال سوف نبدأ في محاضراتنا اللاحقة بالحديث عن هذه الأشكال الأدبية، ولكن بعد أن ننتهي من الحديث عن الأشكال الشرعية متمثلة في الخطبة أولا، وهو ما سنحدثكم عنها إن شاء الله في محاضرتنا اللاحقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.